إلا أن طبيعة التقنين أو طبيعة التأليف الفني جعلت العلماء عندنا في الإسلام يقولون ذلك باب العبادات وهذا باب المعاملات، ويعنون بذلك أن العبادات هي الأمور التي شرعها الحق سبحانه وتعالى لتقرب العبد للرب وتعيشه دائما في فكر به وتعيشه دائما في ذكر الله، بأنها تخبره بعبادة لا تكون إلا لله، فخص ذلك باسم العبادة. أما المعاملات فأمر يوجد من مؤمن ومن كافر، فالكافر الذي لا يؤمن بإله لا بد له في نظام حياته من تكنين لنظام أسرته، ومن تكنين لنظام مجتمعه، ومن تكنين لإفغانه مع الإنسانية، ومن تكنين لعلاقة دولة بدولة وإن لم يكن مؤمنا بالله. إذن فتلك نشاطات ضرورية للإنسان باعتبار أنه إنسان لا باعتبار أنه متدين، ولكن السماء لها مهمة في الأولى ولها مهمة في الثانية. فالأمور التي سماها الفقهاء عبادات يعنون بها أنها الأمور التي خص الله نفسه بأن يعبد بها، وتلك أمور لا تأتي إلا من المعبود، فليس للعابد أن يقترح على المعبود لونا من العبادة يتقرب به، وإنما ما قاله المعبود تقرب إلي بكذا فذلك إلزام بأنه لا يتقرب إليه إلا بهذا الشيء. أما النشاطات الذهنية في المعاملات وفي الأمور التي تربط قانون الحياة فالنشاط الذهني مطلق، وغاية ما في الأمر أن السماء تتدقق، فالنظام الصالح بطبيعته تبقيه، والنظام الفاسد بطبيعته تلغي، والنظام المشتبه تعدله. أما العبادات فلا تكون إلا من الحق سبحانه وتعالى، فالأصل في العبادات أنها معدومة ما لم توجد من الشارع، والأصل في المعاملات أن تكون موجودة إلا أن الشارع يقر الصالح منها ويلغي الفاسد ويعدل المتشابه. فليس لعقل بشري أن يبتكر طريقة للعبادة ليعبد الله، وليس له أن يطور العبادة، وليس له أن يزيد فيها شيئا، اللهم إلا أن يتطوع بالزيادة فيها بشيء من جنس ما تعبده الله به. فرض الله عليه 5 صلوات فليجعلها 20 إن وجد قربه من الله حلوا، إن وجد قربه من الله مشجعا. طلب منه أن يزكي بقدر مخصوص فليجب تضوعا على ذلك القدر ما دام قد حلالا. طلب منه أن يصوم شهرا فليصم شهرين فليصم 3. طلب منه أن يحج بيته مرة واحدة فليحج مرات. إذن فليس للعقل البشري أن يطور العبادة ولا أن يزيد فيها إلا أن يتطوع بشيء من جنس ما استعبده الله به. العبادات والمعاملات بهذا الوضع في منهج الإسلام تستوي حين يقر الله المعاملة البشرية أو حين يلغيها أو حين يعدلها، تنتقل من فكر البشر إلى أن تصير مأمورا بها من الله، وبذلك تأخذ صفة العبادة في الأرض. الأمور التي يكلفنا الحق سبحانه وتعالى بها أمور كما قلنا قد يقرها وقد يشترك فيها معنى الكافر، وذلك الفكر الذي أمده الله به حكمه الحق بقانون، هذا القانون أن يجعل له مجالا في بحثه ونطاقا في جولته، وحجر عليه بقانون أن هناك غيبا لا يمكن للعقل أن يتسامى إلى معرفته، فعليه أن لا يبدد طاقته فيما لا يجدي وفيما لا يفيد. وبالحجر وجد العجز للعقل، وبحرية التفكير في المادة وجد الانطلاق للعقل. إذن فليس العقل منطلقا انطلاقا حرا، وليس مقيدا تقييدا ثابتا. وكذلك شأن الله في خلقه، يضع في خلقه قانون التوازن في كل شيء، فذلك الإنسان يراه مختارا في بعض تصرفاته ومقهورا في بعض تصرفات أخرى، حتى لا ينسلت بفكره إلى أن يدعي أنه كل شيء في الوجود. وإذا لم تكن في ذلك الكون معميات على العقل، فما أتفه ذلك الكون إذن؟ لأن الصنعة التي يستطيع العقل المخلوق أن يفهمها بدقائقها وبأسرارها صنعة من اليسير إذا أدركها أن يصنع مثلها. أما الصنعة التي يقف العقل أمامها موقف الحيرة وموقف الاضطراب، فإنها تدل على أن الصانع أسمى من الفكر وأسمى من العقل. وما رأينا في صناعات البشر صناعة تعكل صانعها ولا تعرف من أبدعها وسولها. وإذا كان الإنسان يصنع أشياء يرفه بها حياته ويرقي بها وجوده، فإن الأشياء التي يصنعها لا يمكن أن تتسامى إلى إدراكه. فكذلك الإنسان، ما دام الإنسان صنعة الله، فيجب منطقيا مع حياة الإنسان نفسه في صناعاته أن لا يقدر على إدراك صانعه أبدا. ولذلك اكتفي من المؤمن بأن يتعقل وجود القوة، وليس عليه بعد ذلك أن يتصور هذه القوة. فالتعقل قدر مشترك لا تختلف فيه العقول، ولكن تصور القوة هو الذي يأتي لنا باختلاف الأهواء في ذلك التصور. لأن تصور أي شيء ما لا يمكن إلا أن يكون إلا على ضوء ما عرف من أشياء. وما دام الله ليس شيئا كالأشياء، وما دام الله ليس له مثيلا في كونه، فليس من المعقول أن يتصور العقل صفات الحق ولا ذات الحق. لذلك حجر الحق سبحانه وتعالى على العقول أن تتفلسف على هذه المعرفة، وأن تكتفي بقدر مشترك هو أن تتعقل وجود قوة وراء ذلك الكون خلقته. وذلك القدر كاف جدا في إيمان الفطرة وفي إيمان العقل. أما التصور فليترك ذلك المجال حتى تعلن هذه القوة عن نفسها، وحتى تقول ذاتي كذا وصفاتي كذا ومطلوبي كذا ونعيمي كذا وعذابي كذا. لأن ذلك ليس من مهمة العقل أن يعرف مطلوب القوة التي يتصورها. وكذلك اسم هذه القوة ليس من شغل العقل أن يعلم اسم تلك القوة. إذن فعلى القوة بعد ذلك أن تحدد اسمها وأن تحدد صفاتها. وضربنا كثيرا مثلا للناس حتى يتعقلوا هذه القضية تعقلا يريح عقولهم ويقويها على مجالاتها ومنطلقاتها حتى لا تتبدد طاقاتها. قلنا هب أننا موجودون هنا في حجرة، وبعد ذلك طرق طارق للباب، فكلنا نتفق في تعقل طارق بالباب. فإذا وقفنا عند ذلك التعقل لم نختلف في شيء أبدا. ولكن متى نختلف؟ نختلف حين يدلي كل واحد منا برأيه في الطارق. فمن قائل يقول إنه رجل، ومن قائل يقول إنه غلام، ومن قائل يقول إنه أبيض، ومن قائل يقول إنه أسود، ومن قائل إنه بشير، ومن قائل إنه نذير. إذا اختلفنا في التصور لأننا وضعنا العقل في موضوع ليس للمجال. لو اكتفينا بالتعقل لما اختلفنا. وبعد ذلك على القوة الخارجة الطارقة أن تعلن عن نفسه، أنا فلان ومطلوبي كذا ورجائي كذا. إذا فقد ردت القوة طموحنا إلى التفوق إلى الحقيقة في ذاتنا، ولم تثبت لأهوائنا ولا لعقولنا أن تختلف فيها. وهذه المتاهة هي التي أتعبت المدارس الفلسفية القديمة. لو اكتفوا بوجود قوة وراء ذلك الكون لسلموا من كل ما وصلوا إليه من تخبط، ولا أسلموا عقولنا من كل ما أوصلوه إلينا من ركامات لم تغن شيئا. فنحن حين نطالع مدارس الفلسفة في جميع العصور لا نجد مدرسة اتفقت مع مدرسة في تصور تلك القوة، ولا نجد تلاميذ مدرسة واحدة اتفقوا أيضا على تصور تلك القوة. لماذا؟ لأنهم وضعوا عقولهم في غير مجالها. وكان يكفينا من هذه المدارس الفلسفية أن تفكر في أن وراء الطبيعة شيئا آخر. هذا القدر كان يكفينا، وإلا فما الذي دعا هؤلاء الذين بحثوا في الميتافيزيقا إلى أن يبحثوا وراء المادة؟ ما الذي دعاهم إلى أن يبحثوا ذلك البحث في شيء لم يحسوه؟ الذي دعاهم إنما هو إلحاح فطرهم وإلحاح عقولهم على أن هذه المادة لا يمكن أن تكون موجودة هكذا بدون قوة خلفها، وهذا القدر هو الكافي. وعلى هذه القوة بعد ذلك أن ترسل رسلا مبشرين ومنذرين لتقول صفتي كذا واسمي كذا ومقصودي كذا. إذن فالعقل لا يفهم من ميزته على سائر الأجناس بأنه سيد مطلق، لا، إنه ليس سيدا مطلقا، إن أمامه أحداث وأمامه أشياء لا يستطيع أن يظهرها على ألا تكون فيه. إذن فهو عاجز في مظهر، وهو قادر في مظهر، وهو حر في مظهر، وهو مرغم في مظهر، وبذلك يوجد التوازن لجنس الإنسان. فلا هو مجنون ذل الانقياد الدائم، ولا هو مغرور غرور الانطلاق الحر. حين يوجد للإنسان ذلك التوازن تنسجم طاقاته كلها، ويعامل الكون كله بأدب. كذلك شأن الرسالات حينما نزلت من السماء لتحدد موقف الإنسان بالنسبة لهذه القوة. أرسل الله رسله وتوالى موقف الرسل، وكانت الرسالات إنما تأتي على وفق ما تتطلبه العصور، والعصور كما نعلم قديما كانت عصورا غير مندمجة وأمما غير مشتبكة، المواصلات لم تكن ميسرة، فكل أمة لها حواجزها ولها حدودها ولها بيئاتها ولها فسادها، فكل رسول يأتي ليعالج نقطة خاصة من باءات ذلك المجتمع. وكان لا مانع أن يتعثر الرسولان، ولكن حينما شاء الحق سبحانه وتعالى أن يجيء ميلاده صلى الله عليه وسلم مع العصر الذي شاء الله أن تزيد فيه المسافات بما اخترع النشاط العقلي من وسائل الالتقاء، أصبحت وسائل الالتقاء من إعلامية ومن نقلية قد يسرت سبيل الاندماج في الكون، وأصبحت الآفة الواحدة في كل بقعة تنطلق بسرعة شديدة إلى أن تصبح آفة في كل بقعة. فاتحدت داءات المجتمع العالمي كله، واتحد شقاؤه وفساده باتحاد هذه الداءات. إذن فكان ولا بد أن يجيء الرسول الجامع المانع المرسوم للناس كافة بمنهج يشمل الزمان ويشمل المكان كله. للعقل البشري مجال في بحث هذه الأشياء، فليبحثها كقانون وجد في غيره من غير المؤمنين، ليبحثها بقانون. ما هو القانون الذي من جهة صلاحيتها، من جهة تميزها، من جهة عدم الاستدراك عليها؟ فسيجد إقرار السماء لأي معاملة كانت موجودة وأقرها دائما تكون محل السبق ومحل الاستيعاب ومحل التميز. فله أن يأتي بأي قانون في نظام الأسرة، بأي قانون في نظام التقاضي، بأي قانون في نظام الحكم، بأي قانون في نظام الاقتصاد، وأن يقارنه بأي قانون من قوانين الأوضاع البشرية، فسيجد عند المقارنة سمو التكنين الذي أقترته السماء وأصبح من عبادات الإسلام. أما الأمور الأخرى التي تعبدنا الله بها، فهنا يجب أن يقف العقل موقف الاستسلام. ومعنى موقف الاستسلام أنه لا يلغي نفسه. لماذا؟ لأن الإله الذي آمنت بعقلي بوجوده، وآمنت بعقلي بقدرته، وآمنت بعقلي بقيوميته، وآمنت بعقلي بحكمته، إذا استعبدني بشيء وقال لي اعبدني بهذه المسألة، فإن رجعت لأبحث في علة العبادة من جديد كجزء أنا مكلف به، فقد رجعت في أحكام العقلية الأولى وألغيتها، وكأنني جعلت الله مسؤولا عن بيان هذه الحكمة، وإن لم يبينها فلن أقبل عليها. لا، الأمور التعبدية تختلف حينئذ. لماذا؟ أنك لأن الأمور التعبدية التي أمرنا الحق الذي آمنا به وجودا وقدرة وقيومية وعلما وحكمة ورحمة، هذا الإله يجب أن يكون الاستسلام لازما للإيمان به. وإلا فإذا نقشته بعد ذلك في جزئية عبادية فكأنك قد رجعت في الحكم الأول وتريد من جديد أن تستحلف بحثا جديدا. الحق سبحانه وتعالى لا يعني بذلك أن العبادات ليس لها علم وليست لها أحكام، ولكنه يريد من المؤمن المسلم المنقاد أن يأخذ العبادة على أنها أمر من الله، فيفعل لأن الله أمر ويترك لأن الله نهى، وبعد ذلك حين يباشر العبادة بالفعل سيجد أثرها في نفسه، يجد أثرها في نفسه إشراقا، يجد أثرها في نفسه رضا، يجد أثرها في نفسه اطمئنانا، يجد أثرها في نفسه نورانية. تلك أمور لا تستطيع الأقوال أن تحددها، وإذا أردنا أن ندرك لكل فعل لله حكمة فإننا قيدنا الحكمة الإلهية، لأن حكمة الله صفة من صفاته، وما دامت صفة من صفاته فصفة كاملة كاملة، والعلة الواحدة تقتصر الحكمة على شيء واحد، ولكن الحق كمالاته لا تتناهى، وأسراره في عبادته أيضا لا تتناهى. وإلا فما الذي يدعو المكلف الذي يكلف بخمس صلوات هي شقة عليه في أول الأمر، وهي شقة وكبيرة أيضا على بعض الناس في كثير من الأمر. ما الذي يدعوه بعد أن يصلي أن يدرك لها حلاوة فيقبل على أن يجعل الخمس عشرين؟ والله لو لم يدرك لها لذة في نفسه وراحة في ذلك وإشراقا في روحه وصفاء في وجدانه لصنعها مرة ثم تركها. ولكننا نجد أن المرتضين في هذا السبيل تشجعهم دائما الأسرار على أن يزيدوا لا على أن يتراجعوا.